السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، السؤال هو إنه ما حكم الأدوية التي تأتي بطريقة يعني مهربة غير شرعية، ما تكون مسجلة في وزارة الصحة يعني، لكن موافقة للمواصفات ومفيدة، يعني الشخص الذي يأتي بهذه الأدوية ويبيعها، يعني هل هذا الأمر يجوز أم لا؟
شاري أمة يعني الله.
نعرف أحد الأخوة يأتي بالأدوية بهذه الطريقة، وعندما يعني ينكر عليه يقول أن الأدوية التي يأتي بها هو متأكد من أنها يعني فعالة موافقة للجودة، وأنها إن دخلت وزارة الصحة مكثت كثيرا لا سيما في بلاده، يعني الأمر طويل يعني.
واضح، أبشر يا أختي.
ويقول أنها مقطوعة يعني، والناس في حاجة لها، وهو يشرف على المرضى الذين يأخذونها ويتأكد من فعاليتها.
طيب طيب، مرحبا أختي، تفضل يا توفيق.
طيب، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل.
طبعا أنا يا شيخ، طبعا كل في رمضان قبل الأشهر القمرية نطلعوا في زكاة لوالدي لأن مريض أبي، فأنا طبعا علي دين، هل نعتبر من الغارم يعني نقدر ناخذ منه المال هذا مثلا، ولا نعطيه للأصناف اللي ربي ذكرهم في كتابه؟
توفيق، الوالد هو الذي يخرج الزكاة ولا أنت؟
والدي مريض عنده زهايمر، فأختي هي اللي قائمة به، فنأخذ منها المال ونعطي فيه لشخص ويعطي يدور في الفقراء وفي المساكين، لكن أنا علي دين يعني نقدر نأخذ بصفتي غارم ولا لا؟
إن شاء الله توفيق.
فيه طبعا أنا قيم مسجد يا شيخ، لكن فيه ديما نرفع في المية، وفيه صخار يقروا في المنارة القرآنية، طبعا التحليه هذه دايرها واحد مجانا يعني، فنرفع فنجيب بسيارتي للمسجد، فحتى انا هل عندي اذر يعني في اني فرفوحه من التحليه قريبه للمسجد، يعني عندي اذر انه يشربوا منها صار ولا لا؟
يعني الان انت قصدك تاتي بالماء من البيت؟
لا، نمشي للتحليه نعبي من القنينه نتاع الثلاجه في المسجد، وناخذ الشيش الكبار القنينات الكبار نعبي فيهم ونحط فيهم في الجامع غادي للناس اللي بيشربوا طوف الصيف في الحر هذا يعني.
خارج المسجد؟
خارج المسجد، ايه، ناخذ من المسجد الشيشه الكبيره ونرفع فيها المسجد، فهي تحليه مجانيه دايرها صاحبها يعني سقيا ماء، لكن انا ناخذ منها ونرفع للمسجد، حتى انا يعني عندي اجر يعني في الشيء هذا ولا لا؟
ان شاء الله يا توفيق.
ادعي لي ابي الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يا رب يطيل عمر على الطاعه، يحسن حاتمك يا رب، بارك الله فيك. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا احمد.
انا بدي اسالك سؤال.
تفضل.
هل يشترط دلك الفرج الذكر من المني والمذي في غسل الجنابه، لانه انا عندي وسواس، ام يكفي امرار الماء فقط؟
ان شاء الله.
اي انا سؤالي في الدلك، وهل غسله في بداية الغسل المجدي أم في النهاية؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، هل يشترط الدلك إذا الأول صار الأول في الجنابة، أما السؤال الثاني لا مو في الجنابة، هل يشترط الدلك إذا اختلط المزي والودي بالبولة يكفي مرار الماء فقط؟ لأنه أنا عندي وسواس في الموضوع هذا.
وإلى متى تبقى في الوسواس يا أحمد؟ أنت ناوي تطول ولا ناوي تتعافى؟
لا بتعافى انا.
اي تعافى. تسمع تسمع الكلام ولا يدخل من هنا ويطلع من هنا؟
بحاول اني اتعافى.
ها شفت شلون عندك تردد، ما عندك عزيمه. وانت سالتني المره الماضيه صح ولا لا؟
الاسبوع الماضي.
اي تذكرتك، ولذلك بعطيك نصيحه، وان شاء الله انك ما تكرر الاسئله هذه، تلتزم النصيحه وتطبقها واقعيا، لانك انت الان في يعني في بدايات الوساوس، وستعيش جحيم ان استمريت في مثل هذا الامر. فان شاء الله تستجيب مثل ما الناس كلها يتعاملون بشكل طبيعي. واضح يا احمد؟
ان شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك ويسر امرك. اها تفضلي يا عليا.
السلام عليكم. شيخ.
عليكم السلام. طلع
شيخ عندي سؤال. عندي اول سؤال، عندي الوالده يوم تحني شعرها وينقض الوضوء، الحين في حنه في شعرها، كيف تتوضا
ان شاء الله
عشان المسح الشعر؟
شاء.
والسؤال الثاني، عندي اختي يوم امي تصحيها حق صلاه الفجر، يعني تصحيها اكثر من مره، فتقولها انا احس يوم انش اصلي ما اصلي، يعني كاني اصلي حقك يعني لامي مش لرب العالمين، تقول يعني احس كذي.
ايه
من كثر يعني ما هي تصحيها
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، الحين عندنا بروح العمره، فعندي اخوي يعني مثلا احنا بنسعى تحت، وفي عندي في حد بيسعى في السياره فوق يعني عشان ما يقدرون يمشون، فحين هو يعني بيكون محرم مالنا، فكيف
ان شاء الله
هو يطوف معاهم اول شيء وعقب يطوف معنا احنا، ولا كيف؟
ابشري يا علي، ابشري.
اوكي شكرا.
مرحبا. ام عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك. شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا جدتي، هذا الحكي زمان، جدتي كانت تبيع سوارة، وأمي طلبت من أبي رحمة الله على إنه تشتريها لأختي الكبيرة، واشترتها بمال أبي، وافق اشترتها ولبستها لأختي الكبيرة، بس إجت أختي الكبيرة تتزوج شلحتها إياها أمي ولبستها أختي اللي بعدها، صارت لبسها، إحنا ست خوات، صارت لبسها من واحدة لواحدة، لوصلت آخر شيء لأختي الصغيرة الأسوارة. بس تزوجت أختي الصغيرة كمان أخذت منها أمي الأسوارة، وقالت لا ما أخذتها، قالت لا بدي إياها. أختي ما أعطى، لأنه هي قالت لها لأختي الصغيرة إنه هاي إلك، قبل ما يعني قبل ما تتزوج بس لبستها إياها، قالت لها هاي بدي أعطيك إياها إلك، خديها إلك. بس انخطت أختي صارت تتزوج، قالت لأمي إنه بدها الأسوارة تستردها مرة ثانية.
طيب
بس احنا ما اعطينا، ما اعطت امي الاسواره، ما اعطت اختي الاسواره لامي، وصار يعني صار الظرف وسافرت اختي، بس من الاسواره مو معاها، يعني هلا هي الاسواره لا مع امي ولا مع وحده ولا مع اختي، يعني مخباي بمكان امن. يعني بدي اقول لك يا شيخ، هلا سؤالي انه الاسواره من حقها لامي؟
طيب
ولا
طيب.
رغم انه امي عندها ذهب، والذهب تبعها كلياته ودته لاختها بلد ثانية، ورغم أن أختها يعني وضع المادي أحسن من أمي بكثير،
لكن هي في البداية بالنسبة لوالدتك في البداية لما طلبت من أبيك أن يشتريها لها ولا لأختك الكبيرة؟
هي قالت له أنه أنا بدي أشتريها يعني لأختي الكبيرة كانت تشتريها مو إلها، وهي يوم اشترتها وأختي متذكرة لحد الآن يعني وين كانوا قاعدين وشو قالت بالحرف الواحد. إن شاء الله أنه إحنا صادقين
إن شاء الله. ابشر يا معمر، ابشر.
ورغم انه بس لا يعني شيخ لو سمحت اكثر، يعني هو هذا الموضوع بس اكثر من سؤال، انه هلا اختي انه هاي الاسواره بتعد من الورثه، واختي الصغيره بتقسم لانه هي ما اخذت ما رجعت الاسواره لامي.
طيب يا معمر ابشر.
ويعني احنا كنا مفكرين انه احنا نبيع الاسواره وان يعني نحججها فيها، نعمل لها عمره، نجعل لها صدقه جاريه للوالده مشان يعني نضل
الوالده
يعني
عايشه،
مشان احنا الوالدة عايشة، بس إحنا حاسين هالشي وزر علينا، مش عارفين كيف نتصرف. طيب. إن هي يعني أنه فرطت الذهب تبعها، إحنا مو قابلين نعطيها إياها مشان ما تفرط فيها زي ما فرطت الذهب.
طيب يا أختي يعني واضح سؤالك. أبشر يعني أبشر. عندك سؤال يعني ثاني؟
بس هو لأنه على هذا الموضوع
أبشر. أنت فصلتي واجد والسؤال واضح، يعني بالغت في الوصف. أبشر إن شاء الله سأعطيك الجواب كامل بحول الله يا عمر. أبشر أبشر. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها، وأمة الله تسأل تقول ما حكم بيع وشراء الأدوية التي تأتي عن طريق مهرب غير شرعي، تقول ويقول القائم على تهريب الأدوية بأنها موافقة للمواصفات الطبية والصحية، ويعني يذكر بعض الأعذار، يقول أنا واثق منها أو شيء من هذا القبيل، وأن لو عرضت على وزارة الصحة لتأخرت والناس يحتاجون إليها في بلد آخر. طبعا كما فهمت من سؤال الأخت أمت الله، أختي الفاضلة أمت الله من أبوظبي بارك الله فيك، لا يخفى بأن الأدوية سلاح ذو حدين، فإذا استعملت استعمالا صحيحا نفعت بإذن الله، وإذا استعملت استعمالا سيئا خاطئا أضرت بإذن الله الكون القدري. واضح؟ لهذا الأدوية هذه تمثل خطر إذا استعملت استعمالا سيئا. ومن جملة الاستعمال السيء أن توصف أدوية لحالات لا تناسبها، أو أن تكون الأدوية قد انتهت صلاحيتها مثلا، وشيء من هذا القبيل. ولهذا كل دول العالم الآن لديها رقابة على مسألة الأدوية، ولديها اهتمام كبير جدا في مسألة الأدوية. ولهذا مسألة ضبط الأدوية وعدم السماح بتهريبها أو بكذا، هذا يندرج تحت أصل عظيم من الأصول الشرعية، وهي طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وهذا ليس فيه معصية لله عز وجل. لماذا أمرنا الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور هكذا عبث؟ لا، وإنما لمقصد من جملتها هذا. فالله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وولي الأمر، وهذه كل دول العالم بالمناسبة وضعت قوانين صارمة وعقوبات شديدة جدا على قضية مثلا من يتلاعب بالأدوية أو يعبث بالأدوية أو يهرب الأدوية. هذا لا يجوز التعامل مع هؤلاء المهربين لهذه الأدوية، وإذا كان والله هم صادقون يستطيعون من خلال القنوات الرسمية أنهم يأخذون الأذونات المستعجلة في بلادكم، طبعا أشرت إلى بلاد، يأخذونها لمن يحتاج إلى هذه الأدوية، يستطيعون يأخذونها، والفحص السريع موجود هذا في كل دول العالم أيضا. فلذلك بارك الله فيك هذا لا يجوز وينبه عليه. توفيق من ليبيا بارك الله فيه، يقول الوالد يعني يعيش مرحلة مرضية هي الزهايمر، وأختي تقوم على إخراج الزكاة. يقول توفيق بأنه هو غارم لديه ديون ما يستطيع سداده، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ توفيق بارك الله فيك وشفى الله الوالد ختم الله له بخير. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لمن يستحق الزكاة ثمانية ذكرهم الله عز وجل في القرآن بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والغارمين هؤلاء على قسمين، وأحد هذين القسمين مثل حالتك أنت، وهو شخص استدان أو اقترض ثم لم يستطع السداد، يعني وقع في عسر، وقع في حرج، وقع في مشقة وما يستطيع السداد، فإن هذا له نصيب في ماذا؟ في الزكاة، نصيب في الزكاة. الغارم المديون المقترض بحق وليس عنده القدرة على السداد، إذا كان عنده القدرة على السداد لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان ليس عنده القدرة على يعني السداد، وأيضا الدين حال يطالب به، فيجوز له أن يعطى من الزكاة. طيب، تبقى عندنا المسألة وهي هل للولد أن يأخذ من زكاة أبيه؟ واضح؟ يعني هذه المسألة اللي يذكرها العلماء. وهل للأب أن يأخذ من زكاة ابنه؟ ولو عبرنا بالوالد أحسن، والد الأم والأب، والولد الذكر والأنثى هل لهم؟ الأصل بارك الله فيك أن عمودي النسب ما يعطون من الزكاة، عمودي النسب الأم والأب والأبناء والبنات، هذا ما يعطي بعضهم لبعض الزكاة إلا في حالة واحدة، ما هي يا توفيق؟ الغارم. فإذا كان أحدهما غارما، يعني الأب غارم، يجوز للابن أن يعطي والده من الزكاة لسداد دينه. الابن غارم يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاة ماله لسداد دينه، بشرط اللي ذكرت أنا، بحق وأيضا عاجز عن السداد. أما إذا كان دين بباطل لشراء مخدرات وخمر وربا وشيء، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. أما بحق وهو عاجز عن السداد نعم يعطى في مثل هذا الحال، عليه يجوز لك أن تخبر أختك بهذا الجواب وتعطيك لسداد دينك إذا كنت فعلا يا توفيق انطبق عليه هذين الوصفين. بارك الله فيك وأنت كذلك. توفيق يقول أنا قيم على مسجد وأحيانا يوجد عندنا ماء في المسجد، ويعني الصغار الأطفال الذين يحفظون القرآن يشربون منه وكذا، يقول هل يمكن أنني آخذ أنا في قنينة وأوزعه على من يعني يحتاج إلى الماء في شدة الحر؟ توفيق بارك الله فيك، بالنسبة للوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا قام شخص وحبس عينا أو حبس منفعة على جهة وقصرها عليه ما يجوز إخراج هذا الشيء من مكانه ولا محله. فإذا كان صاحب الماء هذا قال هذا الماء لأهل المسجد سواء للمصلين للمحفظين للطلاب للأطفال لكل من يكون في المسجد، ما يجوز إخراجه خارج المسجد حتى لو كان فيه زيادة، ما دام أن صاحب الوقت قصره وقال هذا لأهل المسجد. واضح؟ بارك الله فيك. أما إذا قال هذا وقف لله عز وجل وللشرب، قال للشرب ويوجد هناك عطشة ويوجد هناك أناس يعانون، لا حرج لو أخذت شيئا يسيرا لا يؤثر على استفادة أهل المسجد منه، يجوز في مثل هذه الحالة. أحمد من السعودية شاب طيب ما شاء الله عليه، يعاني مشاكل في الوسواس وذكر لنا بعض المشاكل وشيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك، أنا لن أجيبك على سؤالك هذا لأن هذا وسواس لا قيمة له، أنا سأجيبك بنصيحة وهي كما وعدتني أنت أنك ستأخذ هذه النصيحة وتحملها على محمل الجد وتعمل بها وتطبقها حتى تنعتق من هذا المرض الخطير الذي أنت وقعت فيه وهو مرض الوسواس. فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويقول جل وعلا وقل أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، همزات الشياطين. والشيطان عدو للإنسان يا أحمد، الشيطان عدو للإنسان، ولذلك قاعد لكل إنسان بكل صراط، فيشم قلب الإنسان ويحاول أن يدخل عليه من المدخل المناسب الذي يراه. فأنت يا أحمد واضح بأنك شاب صالح وشاب طيب محب للعبادة والطاعة، ويظهر الشيطان أخزاه الله ونعوذ بالله منه، يظهر والله أعلم أن الشيطان شم قلبك من هنا ومن هنا ومن هنا، أتاك من هذا ما وجد سبيل إلا من هذا الطريق، طريق الطهارة وطريق الاستنجاء وطريق الاغتسال، فقال وجدت ضالتي، وجدت الآن المقتل اللي أدخل فيه على أحمد حتى فعلا يجعلك تعيش دوامة وتعيش في هم وفي قلق وتعيش في حيرة وتعيش في اضطراب وتعيش في تضيع العبادات وتعيش جحيم مثل ما أنت الآن تشعر به وأنت في البدايات، كيف لو تعمقت في الوسواس؟ بارك الله فيك. لذلك نصيحتي لك يا أحمد أولا بتقوى الله عز وجل وبمراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن وبالإخلاص، إخلاص النية وإصلاح الطوية لله عز وجل، وأنت أرجو الله تعالى وأحسبك على ذلك. الأمر الثاني يا أحمد عليك بطلب العلم الشرعي، ليس هناك أشد على الشيطان من العلم، ما في أشد على الشيطان من العلم، ولهذا يعني العلم هذا صخرة تتحطم عليها سهام الشيطان وساوس الشيطان، فأنت مطالب الآن يتأكد في حقك أنت أكثر من غيرك أنك تطلب العلم الشرعي، تقرأ في الفقه، تقرأ في الحديث، تقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في طهارته وفي صلاته وفي اغتساله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله توفرت يعني وسائل يعني الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال مجالس العلمية ما شاء الله اللهم بارك ما أكثرها، من خلال المواقع الإلكترونية الآن اللي هي لعلماء أكابر أماثل أجلة، كذلك سهولة التواصل، أنت الآن تواصلت معنا وتستطيع أن تتواصل مع أكبر علماء الدنيا واضح؟ فأنت مطالب بأن تطلب العلم، لأنك إذا طلبت العلم يا أحمد ستكتشف أنك فعلا كنت في حالة من الجهل وفي حالة من الشتات. العلم سبحان الله يحمي الإنسان ضمانة، ضمانة والصمام أمان، يحميه من الانزلاق والانحراف والخطأ. لهذا تكتشف أنك فعلا أخطأت خطأ كبير حينما أتعبت نفسك وأمرضت بدنك وضيعت وقتك في مثل هذه الأشياء. واضح؟ المسألة الرابعة، تحكم عقلك. كيف تحكم عقلك؟ الآن كل هؤلاء الشباب وكل هؤلاء الناس على خطأ وأنت على حق وصواب، غير صحيح. الناس الآن يمارسون أمورهم بشكل طبيعي، إذا دخل الإنسان قضى حاجته استنجى أو استجمر وخرج، ما عنده مثل هذا التفتيش والتنقيب والمراقبة والملاحظة. إذا اغتسل اغتسل بشكل عادي. أنا أعرف أناس يغتسلون في حدود 3 دقائق 4 دقائق تحت الدش ويطلع، ما عنده أي مشكلة. لا يقول والله أبغى أفتش أشوف هنا موجود شيء ولا هنا موجود شيء ولا زال ولا ما زال. هذا كله غير صحيح، غير صحيح. أنت الآن الماء الذي يجري على بدنك يذهب بكل ما علق بهذا البدن، وما في داعي لمثل هذا التفتيش، لأن هذا لن تقف فيه على حد. وأذكر لك قصة في هذا، أن موسوسا من الموسوسين، وقد ذكر هذا بعض العلماء في القديم، بلغ فيه الوسواس. طبعا هي مسألة يعني تصاعدية تدرج، يعني مع في البداية كذا والبداية كذا. جاء لبعض العلماء وقال له والله أنا أغتسل ثم أدخل أغوص داخل الماء حتى أصل إلى أرضية الحوض ثم أخرج وما أدري والله اكتمل غسلي ولا لا. فقال له أنت أصلا لا يجب عليك الغسل ولا تجب عليك الصلاة. قال لماذا؟ قال لأنك غير مكلف غير عاقل، والقلم رفع عن المجنون حتى يفيق. قال له هذا الكلام حتى ينبهه إلى أن هذا فعل المجانين. كيف الآن نزل حتى وصل قاع الحوض، غطس يعني غاص مثل الغواص، ثم خرج يقول والله ما أدري يمكن في شعرة من الشعرات ما جاها ماء. قال أنت مجنون. فلذلك يا أحمد بارك الله فيك، الناس كلها ولله الحمد في عافية وتشوف يمارسون أمورهم بشكل طبيعي، فما في داعي أنك تورط نفسك بمثل هذه الوساوس. الشيء الآخر، أنت تحتاج الآن إلى عزيمة أنك تكسر هذا الحاجز الهلامي وهذا البيت العنكبوتي اللي نسجه الشيطان حولك في قضية الوسوس. اليوم من الساعة من اللحظة إذا قضيت حاجتك تستنجي وتخرج وتصلي مباشرة ولا تلتفت. بمجرد التفاتتك ورجوعك إلى التأكد دلالة على أن الشيطان قد كبلك وأسرك، أصبحت أسير الشيطان. سامحني أقول هذا الكلام وإن كان قاسي، حتى أنك تنتبه لعمرك وتنتبه لنفسك. واضح؟ ما ترجع، إذا رجعت مشكلة، ما استفدنا وما استفدت أنت من قضية التخلص من الوسواس. وأرجع وذكرك، الشيطان لن يرضى منك بهذا فقط. الشيطان سيفتح لك أبواب، كلما دخلت بابا فتح لك بابا آخر حتى والعياذ بالله تصل إلى العقيدة، نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ لهذا بارك الله فيك. وبعدين لما تقرأ أنت في الفقه مثلا، تجد مثلا في أبواب الطهارة نص الفقهاء على أن يجوز للمكلف أن يستجمر ولا يستنجي. ما معنى يستجمر يا أحمد؟ يستجمر بالحجارة أو بالمناديل الورقية، بالمجزوم المحقق المؤكد الذي لا يعني شك فيه أن من استعمل الحجارة أو المناديل سيبقى أثر من الخارج من السبيل، هذا ما يزيله إلا الماء، ومع ذلك الشريعة عفت عن هذا الأثر. لاحظت كيف عفت عن هذا الأثر؟ طيب، حديث عائشة أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي به. معلوم بأن حك الشيء يبقي أثر، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب في أثر المني، وأيضا كانت تغسله وإن أثره لباق. واضح؟ الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، بجراحات. عبد الله بن عمر عصر بثرة، هنا عصرها خرج دمه في الصلاة، ما قطع صلاته ولا قال أذهب أتوضأ. علي بن أبي طالب يخوض في طين الشوارع، لأنه يعني كان يمشون أحيانا حفات، يخوض في طين الشوارع ويدخل المسجد يصلي ولا يغسل قدمه. ومعلوم طين الشوارع، تعرف المزاريب الماء اللي تطلع الماء إلى الشارع من البيوت القديمة، ما في صرف صحي قديم ولا شيء. ومع ذلك ما قال والله نشوف. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله الأحواض اللي في الصحراء تردها السباع، قال ترد السباع علينا ونرد عليها. عمر بن الخطاب لما قال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل حوضك ترده السباع، قال لا تخبره فإنه متكلف. أو هذا نعم الأثر، أنا قصدت الأثر، فإننا نرد على السباع وترد علينا. ما أريد أن يعني أقضي وقت البرنامج في الأمثلة يا أحمد بارك الله فيك، وبعدين أنا أنصحك بشيء آخر وهو الرقية الشرعية. ارقي نفسك بالفاتحة. في إحدى الأخوات الطيبات كانت تعاني وسواس حقيقة عظيم جدا مثل حالتك، واتصلت بي تحت الهواء على الخاص، قالت والله يا شيخ مع أنك النصائح الحمد لله استفدت منها، لكن لما رقيت نفسي الحمد لله تعافيت والحمد لله نجانا الله عز وجل من الوسواس. ارقي نفسك بسورة الفاتحة بالمعوذات، وممكن الوالدة تقرأ عليك، ممكن أحد في البيت يقرأ عليك، ما فيها شيء. الرقية نافعة ولله الحمد، مما هو واقع ومما هو غير واقع، نافع وخير. بارك الله فيك يا أحمد. عليا من أم القوين تقول بأن الوالدة تحني شعرها ولما تأتي تتوضأ، ماذا تفعل؟ يا عليا من أم القوين بارك الله فيك، بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء مما هو مخفف، خففت الشريعة ذلك ولله الحمد والمنة. فالشعر ما يغسل طبعا في الوضوء، إنما يغسل في الغسل، أما في الوضوء فيمسح. فإذا كان على رأس المرأة شيء من الحنة مثلا فلها أن تمسح إذا أرادت أن تتوضأ ووصلت إلى عضو الرأس، تمسح عليه بهذه الطريقة، تمسح على الحنة من أعلى. حتى لو أنها مثلا بعض النساء تضع كيس بلاستيكي مثلا أو تضع خمار مثلا، تمسح على الخمار من أعلى، في القول الراجح من قول أهل العلم. بارك الله فيك بالنسبة للمسح، أقصد على الخمار. بارك الله فيك. أهلي من أم القوين تقول عندي أختي لما تصحيها الوالدة على صلاة الفجر تقول لها أنا كأنني أشعر بأنني أنا قمت للصلاة لأجلك وليس لي لله عز وجل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي علي بارك الله فيك، هذا من وسوسة الشيطان. قولي لأختك تتقي الله عز وجل، والشيطان هو الذي قذف في روعها هذا الأمر وقذف في نفسها هذا التصور، وقال لها إيه أنت ما قمت لله، أنت قمت علشان الوالدة، حتى يرجعها للنوم. ها، فقولي له هذا من وسوسة الشيطان. والحمد لله الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فالوالدة يعني أيقظتها على الصلاة فقامت بسبب الوالدة، لكن صلاتها لله عز وجل، صلاتها لله عز وجل. والآباء والأمهات عليهم مسؤولية كبيرة لما يوقظون أولادهم، يقومون الأولاد يصلون ويطيعون الله ورسوله، وأيضا يطيعون الوالدين في طاعة الله عز وجل. فهي إذا قامت إلى الصلاة أطاعت الله ورسوله وأيضا أطاعت والدتها، وجمعت أكثر من طاعة في هذا المقام. فقول لا يعني تستسلم لوسوسة الشيطان، هذا توهين من الشيطان حتى يرجعها إلى النوم. بارك الله فيك وفيها. تفضل يا أم جميل. أم جميل وين أم جميل؟ أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
عساك بخير.
خير وسهال ونعمة.
يا مرحبا. يا شيخ عندي سؤال، أنا الله يسلمك، بالنسبة للعقيقة عندي عيال، واحد عمره 5 سنين لحد الآن ما سويت عليه عقيقة، وواحد عمره سنة.
أيوة.
السؤال عقيقة يجوز أن يذبح مثلا قعود أو لازم يعني من الغنم؟
إن شاء الله يا أبو علي أبشر. أبو محمد. طيب راح أبو محمد من السعودية. طيب أرجع العليا. عليا تقول إحنا رايحين العمرة معانا أخونا، في قسم منا سيسعى تحت وفي قسم منا سيسعى فوق عن طريق ركوب سيارة الجولف. تقول يعني إذا فارقنا المحرم تحت ونحن فوق أو العكس، هل هذا يجوز؟ يا أختي الفاضلة عليا، جائز ما في شيء، المحرم للسفر يجوز للمرأة أن تنزل لوحدها إلى الحرم تصلي من دون محرمها، يجوز للمرأة إذا وصلت مكة والمحرم جلس في الفندق يقول أنا بريح أنا تعبان، يروحون يعتمرون يطوفون ويسعون. المحرم للسفر يا أختي الفاضلة وليس للصلاة وليس للسعي وليس للطواف، يجوز بارك الله فيكم، أنتم في السطح وهو في المسعى مثلا تحت، أو أنتم في المسعى تحت وهو في السطح، جائز هذا كله ولله الحمد والمنة. أم عمر من الدنمارك طبعا ذكرت قصة بأن جدتها في الزمان السابق كانت تريد أن تبيع سوارة عندها، تقول أمي طلبت من أبي أن تشتريها لأختها الكبيرة، فعلا اشتراها لأختها الكبيرة، تقول كلما تزوجت بنت أخذتها منها وأعطتها للثانية التي بعدها، تقول حتى وصلت إلى الصغرى، ثم لما تزوجت الصغرى طلبتها، طلبت السوارة، تقول الصغرى ما أعطتها إياها، الآن السوارة في مكان آمن، ونحن اختلفنا يعني هل هذا من حق الوالدة أم من حق الصغرى، ونريد أيضا أن يعني نبيع هذه السوارة ويعني نصنع حجة للوالدة أو عمرة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني واضح بأن الوالدة نيتها السابقة حينما قالت لأبيك اشتري هذه السوارة لابنتها الكبيرة أرادت أن تكون السوارة لها هي، على أن تعطيها لبناتها بنت بعد بنت، بدليل أنها أخذتها من الكبيرة وأعطتها الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. لهذا فيما يظهر أن السوارة حق للوالدة، وذلك لسببين. السبب الأول القرينة، دلت القرينة على أن السوارة هذه للوالدة، وإن كانت هي قالت اشتريها للكبيرة فهي قصدت فيما يظهر اشتريها للكبيرة لزواجها أو لزواج البنات، فكلما تزوجت بنت أعطيت إياها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود وغيره، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، والأم كالأب، في الراجح من قول أهل العلم. لماذا قلت الراجح؟ لأن هناك من العلماء من يرى بأن الأم لا تأخذ من مال أولادها كالأب، طبعا بالضوابط الشرعية اللي يذكرونها، لكن الراجح بأن الأم قد تكون أولى من الأب في هذا، فهنا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن الأب هو الذي يتصرف، لكن الأم أيضا لها حق التصرف في مال البنت. فعلى هذين السببين يلزمكم أن ترجعوا السوارة للوالدة، وما في داعي يا أخت الفاضلة تبيعونها والوالدة في نفسها شيء، الوالدة الآن في خاطرها شيء وفي نفسها شيء، هي تريد هذه السوارة، أعطوها إياها واقترحوا عليها بعد ذلك أنكم تبيعونها حتى تصنعون لها، يعني حتى تهيئونها للحج، تهيئونها للعمرة مثلا، إن وافقت بيعوها واعطوها الوالدة، إن لم توافق سلموها، قولي لأختك الصغيرة لا يحل لها أن تبقي السوارة عندها، ولا يحل لي أخذت السوارة الآن وضعتها في مكان آمن، أعطوها الوالدة وأفرحوا قلبها وأدخلوا السرور عليها، بارك الله فيكم. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
آمين وإياك، جزاك الله خير.
الشيخ أنا عندي موضوع، عندنا الضمان في السعودية. يعني معلوم إنه هو من فلوس الزكاة. فهل يعني طبعا الشخص اللي يأخذ من الضمان إذا تنطبق عليه الشروط، حتى لو ما كان فعلا محتاج للزكاة، يعني محتاج احتياج كامل للزكاة، ولكن تنطبق عليه الشروط، يحل له أن يأخذ المبلغ؟ هذا السؤال الأول.
يعني هو يصرف الآن من الزكاة وأنت تعلم بأنه من الزكاة؟
أيوة، يعني ربما يكون في جزء منه يعني من الحكومة جزاها الله خير دعم، ولكن جزء الأكبر منه من فلوس الزكاة تحول على حساب الضمان يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للضمان الجوالات، يعني الآن مثلا أشتري جوال يقوم يقولوا لي أدفع مبلغ عشان يصير عندك ضمان لمدة سنتين استبدال لو كان في أي
إن شاء الله. واضح.
طيب معلش يا شيخ سؤال بس.
فضل.
بالنسبة لو أنا بشتري عمارة من شخص وهو متردد في بيعها، فأنا ممكن أشتريها منه وأقول له مثلا أنا لمدة 5 سنين لو رجعت لي المبلغ أرجع لك العمارة؟ رحم الله والدك.
يعني عفوا أبو محمد، أن تقول له أبغى أشتريها منك لمدة 5 سنوات؟
لا لا، أنا أشتريها منه
إيه،
ولكن هو عنده تردد في بيعها يعني، فأنا أيوه. بقول له هو محتاج المبلغ يعني، فأنا أقول له لمدة 5 سنوات لو رجعت لي المبلغ أنا حرجع لك العمارة.
إيه لو رجعت المبلغ.
أيوه
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يرحم والديك.
والديك يعني. أم زايد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤالين. أول سؤال، أنا كل سنة طلع زكاة الذهب، يوم أطلع في زكاة الذهب يطلع المبلغ مثلا 2000، فأنا أزيد على 2000 أخلي 3000، هل هو جائز؟ أنا سمعت قالوا لي إن لا يجوز وأنت تفاضلين على رب العالمين. ها واحد فلو. وكان عندي أسهم، الله يشهد يا شيخ، ما كنت متذكرة إني عندي أسهم، واحد جيمته 1000 درهم واحد جيمته 3000 درهم، وكنت متنافية يعني مال 5 سنين 6 سنين، وتذكرت إن عندي أسهم مو بإني متنافية صدق إني يعني ولا استخدمتهم ولا أخذت يعني أرباحهم، ما فحين بغيت أطلع الزكاة ما عرفت كم أطلعهم.
أسهم استثمارية هذه؟
هي نعم. وغير اني ما كنت متذكره اصلا عندي اسهم يعني، مش أيوة. اني بالعماله يعني وخلتنها، لا. فحين بطلع الزكاه ثم هل اتاثم على النسيان هالفتره كلها وما هي كفاره اللي علي؟
ام زايد
نعم،
اسهم استثماريه مثل اللي في الجمعيات التعاونيه.
ايوه جمعيه أيوة. قيمتها 1000 درهم
أيوة.
وحده ومال اتصالات قيمتها 3000 درهم.
اي أيوة. وانت ناسيتها؟
ناسيتهم شيخ.
ينزل لك أيوة. أرباح، ينزل لك أرباح.
أيوة ما استلمتهم، قالوا حتى يقولوا تعال استلميهم الحين، مطرشين لي المسجات كانت حاولوا أن أنا غيرت أرقامي وما إلى ذلك.
طيب
فأنا ما كنت متذكرتهم أصلا. أيوة ورقم الثلاثة شيخ بارك الله فيك، نفس السؤال يعني، مرات يحتاج زوجي مبالغ يعني مثلا دفع بلا عنه، ومبلغ الراتب الشهر اللي ينزله ما يكفي احتياجه الخاص يعني، فأنا أعتبر أن فلوسي فلوسه واحد نفس الشيء، فهل هو يعني يقول يعني يكون كأن مبلغه يعني مثلا نقول دفع بلا ولا صدقات، فهو يستخدم من فلوسي، فهل الجائز يعني برضاه طبعا مش يعني
يعني هو يأخذ من فلوسك
ويدري، وأنا أقول له خذ طلع في دفع بل عنك يعني
صدقة
يعني. وما إلى أي نعم
أيوة.
فيعني منش إنه من مال الخاص
أيه.
لا
من مالك
لأن أنا فلوسي أيوة فلوسي مخلتها عندي يعني للاستخدام وما إلى ذلك.
نعم 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 واضح أيه. واضح مزاج
أيه. وآخر سؤال شيخي، بس سؤال بعض من الأهل يقولون كثر ما هم يسوون الرقية فيصير عنده مصائب في البيت، فيقولون إن من هاي الرقية أن تحملي هاي اختبار رب العالمين، فأنا أرد عليهم وأقول لهم لا، الرقية أن تشل الشر والبلاء وما إلى ذلك، مو بتطيحهم في مصيبة وورا مصيبة وورا مصيبة، فهل هاي
يعني هم يقولون إذا سوينا رقية جتنا مصايب؟
أيوة يقولون إحنا من الرقية تينا هالمشاكل، فإن الله يختبرنا يشوف إن إحنا نتحمل. قلت لا، بالمفهومية إن الرقية تشيل الكارثة أو المصيبة يعني تحمي البيت، مو بإن تلقى الشخص مشكلة
صح.
وما إلى ذلك.
طيب
أيوة
طيب. أبشر يا مزاي.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا أمت الله. أمت الله من ليبيا.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، هل استطعام عجين الأسنان والعطور ورائحة القلف تصل إلى الحلق في رمضان من الفتيات للصوم؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا أصنف في الحلويات، في يوم من الأيام في ليالي رمضان بعد الانتهاء من العمل فرغت الكيس الهواء الكيس المكسرات من الهواء بأي شفطه بفمي لحفظ من الرطوبة، فمرة حسيت بوصول هواء للحلق ومرة لا، عندما اشتغلت في النهار فبعد انتهاء من العمل فرغت الهواء من الكيس بفمي وقلت لنفسي لن يصل الهواء للحلق، ولكن حسيت بوصول من الحلق، فهل يعتبر متعمدا في ذلك وما الحكم؟
طيب
رسالة يمكننا بعض النساء في لباس في المناسبات، ويقول لي إنك جاهلة ومتخلفة لأنني لم ألبس مثلهن. فما هي العورات المحرمة للنساء أمام بعض يا شيخ؟
وش إيش تلبسي؟ يعني أنت قصدك تلبسي الحجاب بين النساء؟
لا لا، في لباس عادي.
عادي. هم ماذا يريدونك تلبسين؟
القصير وال.
طيب واضح الآن، أبشري. بارك الله فيك يا مثل الله. محمد.
السلام عليكم. طوال
السلام وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا.
يا حيك والله. بس عندي سؤال بخصوص اللي يروح العمرة، لازم نعتمر 4 مرات نفس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4 مرات في السفر الوحدة يعني قصدك؟
لا يعني بس سنة مرة، بس سنتين مرة.
يعني قصدك يعتمر في حياته 4 مرات؟
في حياته 4 مرات. أي
طيب، أبشر يا محمد.
والسؤال الثاني، هل عامل النظافة هذا اللي برا اللي نظف يسوي نتصدق يعني نعطيه؟
طيب يا محمد،
بس هذا السؤالين عندي.
حياك الله. مرحبا أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله يجزيك الخير شيخ.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك. شيخ، كان أنت قبل كده أنا شفت لك في برنامج في فتاوي إنه قلت لو الواحد فتح حساب في بنك إسلامي وكان الغرض إنه على سحوبات وكذا يعتبر نوع من الميسر. أنا سبحان الله سنة عام 2009 يعني كان أول ما جيت الإمارات، وكان فتحت حساب يعني توفير عادي في بنك إسلامي. وبعد مضي يعني يمكن 4-5 شهور عندي صديقي كان فاتح في نفس البنك، فقال لي أبو أحمد البنك عاملين نوع حساب جديد وعليه سحوبات وكذا، فأفضل لك يعني تحول من توفير عادي إلى هذا النوع الثاني، لأنه أول حاجة يمكن كانت تقريبا المرابحة فيه أفضل، والحاجة الثانية عليه سحوبات. وأنا حولت سبحان الله. الكلام ده من 2009، يمكن آخر 2009 يعني الحين يمكن 15-16 سنة. فبعد ذلك شفت الفتوى بتاعتك، فالحين مش عارف شو أسوي يعني. أسكر حساب لحد الحين مفتوح وشغال.
ولا جتك هدية؟ ولا جتك؟ ما جاك هدية؟
جاتني والله. لا جاتني بعد ما اشتركت معاهم. أيوة، يمكن سنة ونص شيء كده كان في سحب وفزت بحاجة الحمد لله.
أيوة. طيب أبو أحمد أبشر.
الله يخليك.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع للأسئلة. بارك الله في الجميع. أبو علي من العين يقول أنا عندي، طبعا يقول عندي ولد عمره 5 سنوات والثاني عمره سنة، يقول ما عقيت عنهم، يقول هل لي أن أعق عنهم مثلا بقعود مثلا أو لازم يكون غنم؟ أبو علي من العين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية كما أسأله جل وعلا يصلح لك النية. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، لا هي سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، تذبح عنه يوم سابعه مثلا أو يوم 14 أو يوم 21 أو تذبح بعد ذلك إلى البلوغ. يعني الأولاد ما شاء الله ما زالوا صغار إلى البلوغ، هذا حق لهم عليك يا أبو علي بارك الله فيك. طبعا الذكر يعق عنهم والدهم بشاتين والأنثى بشات. أنت عندك 2 من العيال الله يصلحهم ويبارك فيهم، كل واحد تعق عنه بشاتين، واضح؟ على حسب القدرة، إذا استطعت طيب، إذا ما استطعت تذبح اللي تستطيع وبعدين تأجل بعد ذلك. مسألة أنك تذبح بعير ولا ناقة ولا قعود ولا حاشي مثلا، هل يجزع عن الاثنين؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ففريق من أهل العلم يقولون بأنه ما يجزع التسبيع في العقيقة بخلاف الأضحية. يعني مثلا عندك الآن أو تذبح على النصف مثلا، يعني يقول مثلا عنده ولدين يذبح قعود يكون يعني إذا حسبنا إلى 7 يكون الحمد لله قد أجزع عنه. فمن العلماء من يذهب إلى جواز هذا ومنهم من يمنع. الذين يمنعون قالوا هي العقيقة افتداء نفس بنفس، افتداء نفس بنفس. لكن عموما إذا أنت ما عندك قدرة مالية على أنك تشتري الغنم، ها، وعندك القدرة على أنك تشتري قعود يشمل يعني الولدين لا حرج في ذلك على قول من يذهب إلى جواز ذلك. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول في ضمان تدفع الحكومة، يقول هو أغلبه من مال الزكاة. الشخص الذي يعني ينطبق عليه يقول بعض الشيء، يعني هو محتاج لكن ما ينطبق عليه يعني كاملا، يقول هل له أن يأخذ من 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 هذا الضمان؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للضمان الذي تصرفه الدولة ليس كله من الزكاة، وبالنسبة لما يعطاه الشخص ما يعطى إلا بعد يعني دراسة حالته ووجود ملف بحث عنه على أنه مستحق لهذا المال. لذلك أخي الفاضل قد يكون بعض الأشخاص ينطبق عليه وصف المسكين وليس الفقير، ولهذا المسكين له نصيب في الزكاة وحظ في الزكاة. الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد بعض الكفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. لهذا بعض الناس قد يكون عنده دخل لكنه مسكين يستحق الزكاة. لماذا؟ لأن الذي عنده ما يكفيه. قد يكون عنده أسرة كبيرة، عنده التزامات كثيرة، أيضا عنده يعني أمور استهلاكية، عنده أمور دراسية مثلا، فيستحق الزكاة. عموما أخي الفاضل ما دام أنه تقرر له نصيب من الضمان فيأخذه ولله الحمد، ومنا ولا شيء عليه في ذلك. أبو محمد بن السعودي يسأل يقول بالنسبة للجوالات أحيانا يكون عليها ضمان، فيقولون للشخص ادفع سنتين أو ادفع ضمان لمدة سنتين، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للضمان على السلع على قسمين، القسم الأول جائز والقسم الثاني ممنوع. القسم الجائز ما هو؟ القسم الجائز هو الضمان الذي يدخل مع سعر السلعة، مع سعر السلعة. وأما القسم الممنوع فهو العقد المنفصل بعد شراء السلعة مثلا، أو الضمان عليها فيما بعد، الضمان القائم على الغرر، القائم على الربا، القائم على أكل المال بالباطل. هذا الذي أقصده أنا. فمثلا شخص يأتي يشتري جوال مثل ما ذكرت محمول، فيقول له هذا المحمول عليه ضمان سنة كاملة مع المبلغ، تريد الضمان لمدة سنتين تزيد 100 ريال، يجوز. لماذا؟ لأن هذا دخل في المبلغ، هذا دخل في مبلغ الشراء، واضح؟ طيب اشتريت أنت الجوال وانتهيت ومضى سنتين، هل لك أن ترجع تقول عطوني ضمان؟ لا، هذا عقد منفصل آخر، ما يجوز في مثل هذه الحالة، إذا كان الضمان فعلا الثاني هذا مشترط على الشروط، مشترط على الأوصاف التي ذكرتها من الربا ومن الغرار والأكل المال بالباطل والجهالة اللي ذكرها العلماء. بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد يقول أنا أريد أن أشتري عمارة من شخص، وهذا الشخص حقيقة متردد في بيعها، يقول هل لي أن أقول مثلا أنا سأشتري منك العمارة وبعد 5 سنوات إذا أرجعت لي المبلغ أنا ممكن أرجع لك العمارة؟ يقول هذا البيع جائز. أخوي أبو محمد بارك الله فيك، ظاهر صورة المسألة أن هذا البيع غير جائز، هذا لا يسمى بيعا، هذا يسمى تأجير مثلا، ممكن هذا يسمى تأجير، أما أنه بيع لا. فالبيع له وصف معين والإجارة لها وصف معين، لذلك الأصل في البيع هو انتقال العين انتقالا كاملا من البائع إلى المشتري، وليس للبائع الحق في أنه يشترط على المشتري أن يبيعه عينا لمدة معينة، فإن العين هذه تدخل على التأبيد بالنسبة للمشتري إلا أن هو يبيعها مرة أخرى. لهذا ظاهر ما ذكرت يا أخي الفاضل هذا لا يجوز، تقول أنا سأشتري منك البناية بعد 5 سنوات إذا جيت تعطيني المبلغ رجعتها لك ما صار بيع. لكن في حل مثلا؟ الجواب نعم، الحلول كثيرة. الحل الأول هو أنك تستأجر منه البناية لمدة 5 سنوات، وهذا معمول فيه، موجود يعني في كل مكان. تقول أنا أريد هذه البناية بعقد لمدة 5 سنوات، مثلا تقول بنصف مليون مثلا، على أنك تقوم أنت بتأجير الشقق الموجودة في هذه البناية وتستفيد. هذه معاملة جائزة، هذه معاملة جائزة. طيب المعاملة الثانية أو النوع الثاني، تشتري منه فيقول لك لا أنا يمكن بعد 5 سنوات يعني ممكن أرغب في هذه البناية، تقول له حاضر ممكن أبيعك إياه، ممكن وليس شرطا. تقول بعد 5 سنوات يعني الله عز وجل يقدر ويكتب ما لا نعلم يعني، فممكن تقول بعد 5 سنوات أعرضها عليك، إن اشتريتها بعقد جديد، إن رغبت بها بعتك إياها بالمبلغ اللي أنا أقرره يا أبو أحمد يا أبو محمد، أنت اللي تقرره وليس المبلغ السابق على أن يكون شرط، سواء أقل أو أكثر، هذه أيضا جائزة. أما قضية أشتري منك لمدة 5 سنوات وبعدين إذا رجعت المبلغ سأعطيك البناية، هذا ما يسمى بيع، بارك الله فيك. أم زايد من رأس الخيمة تقول أنا أطلع يعني زكاة الذهب، يعني إذا كانت 2000 أطلع 3000 من باب الاحتياط. قالوا لي لا هذا ما يجوز، لأنك أنت الآن تتفضلين على الله عز وجل، هل هذا الكلام صحيح؟ أم زايد من رأس الخيمة بارك الله فيك وبارك الله في مالك وفيما أعطاك سبحانه وتعالى، وأحسنتي أحسنتي حينما احتطت لدينك، تقولين والله أنا الزكاة قدرتها ب2000 خليني أطلع 3000، هذا خير، وهذا يدل على يعني على محبتك لله ورغبتك في الخير، والحمد لله. إذا وافقت الواجب الحمد لله، وإذا زادت عن الواجب يكون الزيادة هذه صدقة لك، صدقة لك. وقول بعض الناس بأنك أنت تتفضلين على الله حقيقة كلام لا قيمة له، لا قيمة له، من الذي يتفضل على الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، الله عز وجل ما يحتاج من عباده شيء، الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. يعني لو الآن أهل الأرض كل من في السماوات والأرض قاموا فعبدوا الله وأطاعوا الله، هل ينفعون الله؟ ما ينفعون الله، يعني ما يقدمون لله نفع، لأن الله مستغن عنهم، الله مستغن عن عباده، العباد هم محتاجون إلى الله عز وجل، هم فقراء إلى الله عز وجل. هذا كلام غير صحيح، نبهيهم بارك الله فيك وقول لا تكونوا قاطعين طريق أمام أهل الخير وكذا، وحتى لو نيتهم طيبة وقصدهم حسن ما يصلح هذا الكلام. كثير من الناس الآن يزيد في الزكاة يقول أخاف أني أنا قصرت، أخاف أني أخطأت، أخاف عندي شيء أنا ما أدري عنه، مثلا مثل بعض الناس الآن يكتشف أشياء موجودة في الصندوق ما حسبها من الزكاة وتدخل ضمن الزكاة، بارك الله فيك. أم زايد من رأس الخيمة تقول يعني أنا وزوجي حالنا واحدة من حيث المال، وأنا دائما أقول له يعني خذ من مالي، يأخذ من مالي الحمد لله، أحيانا أقول له يعني أخرج منه دفع بلا صدقة، يعني تقول يعني هذا جائز والأجر لمن؟ أم زايد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وهذه والله صورة مشرقة وجميلة الواحد يسمعها، أن بين الزوجين من يعني الشفافية والمحبة، وبينهم من التراحم والثقة، أنه والله الزوجة تقول لزوجها مالي مالك وخذ اللي تبي واترك اللي ودع اللي ما تريد مثلا، وتقول تصدق منا أيضا، هذا والله شيء عظيم. بارك الله فيك يا مزايد، وصلى الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك، وأن يبارك لك فيه ويبارك له فيك وفي ذريتكم. عموما أخت الفاضلة أنت مأجورة وعلى خير، وما دام أذنتي له أيضا هو يتصدق له الأجر، وأنت لك الأجر ودفع البلاء عن الجميع، بارك الله فيك. أم زايد من رأس الخيمة تقول بعض الأهل إذا سووا رقية مثلا في البيت يقولون تأتينا مصائب وهذا امتحان من الله عز وجل، وأنا أقول لهم لا هذا دفع شر وبلاء، تقول يعني ما الجواب في هذا؟ أختي الفاضلة أم زايد، بالنسبة للبيت ينبغي أن يحصنه المسلم بذكر الله وبقراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والتحصينات هذه والتعويذات طيبة للبيت. وأما الرقية البيت يعني أهل البيت يرقي بعضهم بعضا إذا شعروا بشيء مثلا. وجود هذه الأشياء أحيانا هم يقولون مصائب، هذا دليل على أن الرقية هذا دليل على أن الرقية آتت نتائجها وثمرتها وأثرت. يعني الآن أحيانا بعض اللي عنده مشكلة روحية مثلا لما يقرأ عليه يشتد عنده الأمر لوجود هذه المادة الفاسدة في بدنه وهي على استعداد للخروج. كذلك البيت الذي يقرأ فيه التعويذات والتحصينات هذه الشرعية ويحصل شيء من الحركة والاضطراب غير الطبيعي، هذا دلالة على أن أثرت ولله الحمد والمنة. ما ينبغي أن يقول والله هذه يعني مصائب وكذا، بالعكس المفروض يزيدون من التحصين ويزيدون من كذا حتى يخرج الشر كله. فهذه مواد فاسدة روحية خبيثة قد تكون موجودة تكنسها الرقية كنس وتخرجها وتطردها من البيت. واضح؟ فكلامك أنت سليم ولله الحمد، طرد شر وبلاء. ما يقول والله اتركوا الرقية اتركوا التعويذات لأن نشوف بعض الأشياء اللي تحصل، يعني هم رضوا بهذا البلاء وبهذا الداء، هذا ما يصلح. بارك الله فيك وفيه. أما تالله من ليبيا تقول بالنسبة لمعجون الأسنان وبعض الأشياء هل تفطر الصائم؟ يا أما تالله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للسواك للصائم مشروع، وكذلك استعمال فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، وكذلك المضمضة في الوضوء، وكذلك الغرغرة مثلا للصائم، كل هذا جائز ولا يضر الصائم حتى لو وجد طعمه، حتى لو وجد طعمه ما يضر، خاصة الذي عنده وسواس وعنده يعني ترقب وكذا، هذه لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، أهم شيء لا يبتلع هذه الأشياء. بارك الله فيك. أما تالله من ليبيا تسأل تقول يعني أنا أشتغل في محل حلويات أو شيء، يعني كأني فهمت هذا، تقول نفخت كيس الحلويات وكأني يعني استروحت روائح الحلويات في نهار رمضان وتكرر. يا أمة الله بارك الله فيك، هذه الأشياء في الغالب أنه يسألها من لديه وسواس. أنت عندك وسواس؟ ها؟ عندك وسواس أنت حتى تسألي مثل هذه الأسئلة؟ كل الصائمين بعضهم ما شاء الله في محلات الحلويات والمطاحن، وبعضهم في المناجم، وبعض يصومون عادي يستنشقون الروائح الكريهة والطيبة. أنت عندك وسواس؟ إذا عندك وسواس كفي عن الوسواس، كفي عن الوسواس ولا تلتفتي له. تقول لله الحمد لله سليمة، سليمة ما يسأل عن هذا الشيء. النساء الآن في المطبخ في رمضان إيش يعملون؟ يطبخون ما شاء الله روائح الطبيخ، أنواع يعني الطبيخ، ويستنشقون وكذا، ما يضرهم شيء. فانتبهي لهذا. بارك الله فيك يا أمة الله. ها مرة خلاص يا أمة الله، يقول المخرج انتهينا، انتهى الوقت. محمد من دبل حصن وابو أحمد من راس الخيمة، سامحوني غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.